هذا كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس للإمام بن حزم رحمه الله، وهو كتاب جيد فيه فوائد استفاد منها يستفيد منها طالب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس، تصنيف العلامة الإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي رحمه الله. والإمام ابن حزم رحمه الله أثنى عليه العلماء كالإمام الذهبي رحمه الله، فقال فيه الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف، وكان من بيت رئاسة ورفعة، كان أبوه وزيرا، وكان هو أيضا في أول شبابه وزيرا أو يعمل في الوزارة، ثم ترك ذلك واتجه إلى العلم، وقد أثرى من الكتب العلمية كثيرا اقتناء وتأليفا. ومن أشهر كتبه المحلى بالآثار في الفقه، وكذلك الملل والنحل في الكلام على الفرق، وله كتب غير ذلك من هذا الكتاب. ومع جلالته وثناء الناس عليه، إلا أنه وقع في الصفات تأويلا، حتى قال فيه ابن عبد الهادي أنه جهمي جلد في باب الصفات، فقد أول الصفات إلا النزر اليسير. وسبب ذلك كما قال شيخ الإسلام أنه اشتغل في أول شبابه بعلم المنطق أي بالفلسفة والكلام، فأثر عليه ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله كان من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات، لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق، أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي والكناني القرطبي، ففسر بذلك حاله في باب الصفات انتهى. وكذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه، وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل، فإنه يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف من فرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة. وكذلك ما ذكره من باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث، لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث، ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك. وإن كان ابن حزم في مسألة الإيمان والقدر أقوى من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره يعني من الفقهاء، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة، هذا هو الشاهد، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة الحديث في معاني مذهب في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى، وبمثل هذا صار يضمه من ذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه ظاهر لا باطن له، كما نفى المعاني في الأمر والنهي مضمونا إلى ما في كلامه. فلما ابن حزم رحمه الله في باب الصفات نحى منحى ماذا الجهمية، وهذا حصل له بسبب ملازمة بسبب دراسة علم المنطق في أول الأمر، فاستصحب في ذلك، مع أنه في كتابه الملل والنحل رد على المرجاة والقدرية وأثنى على الحديث وأئمة الحديث وعلماء الحديث، وله في كتابه المحلى ابن حزم كثيرا من المسائل وافق فيها أهل السنة في إثبات الصفات. قال رحمه الله الحمد لله على عظيم مننه، وصلى الله على سيدنا محمد عبده وخاتم أنبيائه ورسله، وسلم تسليما كثيرا، وأبرأ إليه تعالى من الحول والقوة. وهذا الذي ينبغي العبد أنه يحمد الله جل وعلا على ما من به عليه من نعم كثيرة، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإسلام، فالمن لله جل وعلا على عباده. وقوله وأبرأ إلى الله تعالى من الحول والقوة، هذا واجب على العبد أن يفوض الأمر إلى الله، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول له من حال إلى حال إلا بالله، فلا تحول لك من عمل إلى عمل، من شأن إلى شأن، من عبادة إلى عبادة، من خير إلى خير إلا بالله. ولذا كان الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الأمور التي يحصل بها الفرج، لأنها رد الأمر إليه سبحانه وتعالى. قال: وأستعينه على كل ما يعصم في الدنيا من جميع المخاوف والمكاره، ويخلص في الأخرى من كل هول وضيق. والاستعانة بالله جل وعلا واجبة، والاستعانة بغيره جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر مخرج من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فهو يقول: وأستعينه على كل ما يعصم في الدنيا من جميع المخاوف والمكاره. وهذا يكون العصمة في الدنيا باتباع الحق وأخذ القرآن والسنة على فهم سلف الأمة. وهو الذي يخلص في الأخرى، الاستقامة ولزوم الحق تخلص الإنسان في الأخرى من كل هول وضيق. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أمان وتأمين. قال: أما بعد، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه الكلمة أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتباه لما بعدها من الكلام، وأن ما بعدها كلام غير الذي قبلها. فإني جمعت في كتابي هذا معاني كثيرة أفادنيها واهب التمييز تعالى بمرور الأيام وتعاقب الأحوال، بما منحني جل وعلا من التهمم بتصاريف الزمان. وقوله رحمه الله واهب التمييز تعالى يعني الله جل وعلا، فإنه هو الذي يهب الخير لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فهو يقول رحمه الله: هذا الكتاب جمعه بما أعطاه الله ووهبه من العلم والخير على مرور الأيام وتعاقب الأحوال، بما منحني جل وعلا من التهمم، أي من الاهتمام، من التهمم بتصاريف الزمان، أي أحداثه وعجائبه وما يكون فيه، استفاد من ذلك، والإشراف على أحواله، حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري، يعني أن عمره أكثره مضى في ذلك في التعلم والاستفادة، وآثرت تقييد ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه على جميع اللذات التي تميل إليها أكثر النفوس، وعلى الازدياد من فضول المال. يحكي حاله أنه فضل العلم على كل شيء، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم، لأن حب الدنيا وحب المال لا يجتمع مع حب الآخرة وطلب العلم والتفرغ لذلك. فابن حزم كان وزيرا وأبوه وزيرا، كان عنده من المال والملكة والرئاسة، فترك ذلك من أجل العلم، ولكن الله عز وجل عوضه، بدل أن كانت عنده زعامة في الدنيا أصبح إماما من أئمة الهدى، يأخذ عنه العلماء ويترحمون عليه ويدعون له ويثنون له وخلد ذكره. أبوه كان وزيرا فلم يذكر مثل ابن حزم. قال: وزممت كل ما سبرت، أي ربطت بمعنى قيد كل ما تتبع في رحلته هذه بطلب العلم، والذي ينبغي لطالب العلم تقييد الفوائد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، قيد العلم أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد اطلبن العلم منه ثم قيده بقيد. العلم صيد والكتابة قيده. قيد سيودك بالحبال الواثقة، اليد تفنى ويبقى ما كتبت، ورب فائدة تكتبها الآن بعد سنين تحتاج إليها، رب فائدة تقيدها من معلمك في مسألة من المسائل إذا أصبحت مدرسا ومعلما تحتاج إليها، لأن المعلم قد خاضها من سنين، ربما شيخك قد أخذ هذه المعلومة من عشرات السنين وقف عليها وعلى يعني مصدرها ومن قالها ومن يتعلق بها. فالذي يتهاون بتقييد العلم لا يستفيد كثيرا. قال: من ذلك بهذا الكتاب، وزممت كل ما سبرت من ذلك بهذا الكتاب، أي قيدت كل ما تتبعت في هذا العمر الطويل الذي شغلته بالعلم في هذا الكتاب، لينفع الله به من يشاء من عباده. ما هي النية؟ نفع الناس، من شاء رب العالمين أن ينفعه. والذي ينبغي علينا جميعا أن طالب العلم يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه أولا، ليفيد نفسه ويصلح نفسه، ثم ليفيد الناس وينشر الإسلام. قال: لينفع الله به من يشاء من عباده مما يصل إليه ما تعبت فيه نفسي واجهدتها فيه وأطنت فيه فكري، فيأخذه عفوا أي بغير تعب، وأهديته إليه هديا. وهذا من أحسن الهدايا، هدايا العلم. كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ألا أهدي لك هدية؟ هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: بلى، فاهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلى آل وبارك على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه عظيمة أهداها لتلميذه. فأحسن هدايا هدايا العلم حين أن يهديك أخوك أو معلمك هدية علمية، كتابا أو فائدة أو نصيحة علمية. قال: فيكون ذلك أفضل له من كنوز المال وعقد الأملاك إذا تدبره ويسره الله تعالى لاستعماله. تأمل في هذا الكلام من مجرب كان في غاية من الرفعة في الدنيا فتركها وأخذ العلم، فهو يقول لك أن هدايا العلم وأن هذا العلم خير لك من كنوز الأموال وخير لك من يعني العقارات والأراضي والأملاك. قال: وأنا راج في ذلك من الله تعالى أعظم الأجر لنيتي في نفع عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم ومداواة على نفوسهم، وبالله تعالى أستعين وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل. كرر الاستعانة في ذلك، وينبغي علينا جميعا الرجاء في الله جل وعلا أن ينفع بنا الإسلام والمسلمين، وأن يعيننا على طاعته، وأن يمكن لدينه، وأن يجعلنا ممن ينصر الله عز وجل به الدين.